باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قال وحدثني يحيى بن حبيب الخارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن ياسر يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثناه عمرو بن حميد قال أخبرنا عمرو الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا حسان الجلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت عمرا حدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص ابن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أخذنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحيرة عن أبيه قال أبو مسلم وقوله عن أبيه في هذا الإسناد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحيرة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا؟ قال وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا أبو الوهي يعني ابن زياد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم قال وحدثني زبير ابن هر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحوال عن عبد الله قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتين ابتدأت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟
ولكن الأحاديث يعني قال إذا أقيمت الصلاة ودائما النفي عن أقيمت الصلاة الإمام مالك مجهول فيها يروا أنه يصليها بعد طلوع الشمس ولكن لو صلىها بعد صلاة
الظهر
إلى الزوال هذا مذهب مالك ولكن لو صلىها بعد صلاة الظهر ما دام الرسول أخره فذلك جائز وإذا أخرها زي إذا قال إذا أخرها إلى بعدين من طلوع الشمس الجماعة اللي عندهم يعني من صلاة الظهر وعنده أشياء هذا ينفعهم أما الناس الثانيين يختار الأكثر أحسن الظهر إذا صلى الإمام يصلي فهذا تقريبا قال فيها النهي الصريح عن افتتاح نافله نفس الايه الامامه نافله بعد اقامه الصلاه وان كانت راتبه فسنه الصبح والظهر والعصر هذا يعني هذا الذي سنه الصبح او غيره وهذا مذهب الشافعي والجمهور قالوا هذا مذهب الشافعي والجمهور وقال ابو حنيفه واصحابه اذا لم يكن صلى ركعتين ركعتي سنه الصبح صلاهما بعد الاقامه في المسجد ما لم يخش فوات الركعه الثانيه ولذلك نراه ما شاء الله يعني الجماعة المجددين مذهب الامام ابو حنيفه ولو يرفع الامام هو يصلي وقد ما نهى عن ذلك ما يصلي لأن ما عندهم مثلا معلومات على كل حال كان وقال الثوري ما لم يحدث فوت الركعة الأولى وقال الطائب يصلينا خارج المسجد قال الأول يعدد لا يستفزحنا ولا يصلينا بعد الإقامة في المسجد قوله صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة من الصفات المتاح الصبح كم ركعتين تصليها ركعتين وركعتين كأنها صارت أربعة ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة في الصبح إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نائب بعد الإقامة ثم صلى معهم فالفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعة لأنه صلى بعد الإقامة أربعة وقال القاضي أو الحكم من الله عن صلاة النائب بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوده وهذا ضعيف المسلمين لا يعرفوا أن صلاة يعني صلاة الفجر صلاة الظهر ركعتين الآن مضى على يعني صلاة الصلاة يعني 1420 سنة أو 22 سنة والناس عارفين أن ركعة الفجر ما هي لكن هذا فيه حكمة والحكمة يقول أن الحكمة المتفرغة للفريضة من أولها والمجاهد يعقل أن الناس كانت في زمن السلف إذا إنسان فاتته تكبيرة الإحرام يعزوه وإذا فاتته صلاة الجماعة عرف يعز أكثر وأكثر فإن ما يهتمون معزا أصلا الله أجل فاتره ثلاثة آيات تكبيرة الإحرام مع الإمام أجل فيسع على عقل شروع الإمام وكذلك ويسع حال ما فكر بأن يصير مهتم بالإمام إذا كبر الإمام فكبر وإذا يعني قرأ فأنصته وإذا ركع فارفعه فيكون مع الإمام تماما قال وفي حكمة وهي النهي عن الإخلاف عن الأئمة الإمام يصلي الفريضة وأنت تصلي ركعتين لا تختلف على إمام ولذلك هذا تقريبا الذي يفهم من إسناد المحفوظ ولذلك السنة والواجب أنه لا يصلي هنا يعني استعب عن ما في الباب سواء كانت يعني مذهب الإمام الشافعي هذا لكن هو الظاهر إنه الإمام النووي ما إليه يقول مذهب إيه الإمام الشافعي لا يصلي وكذلك مذهب الإمام مالك وكذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو الإمام الحنيفة هو الذي يرى أنه يصلى ركعتين إذا أقيمت في الصلاة يعني بسرعة ويدرك الركعة الأولى أو يدرك الركعة الثانية هذا تقريبا الذي يفهم إيه ابن الله وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا حديث ثاني فلا صلاة السند مختلف وهذا يعني تقريبا مشايخ الإمام مسلم مختلفين كلها الصحابي أبو هريرة ولكن مشايخ البخاري المسلم مختلفين عن معنى وحدثنا عبد الله بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا أن إسحاق بهذا الإسناد مثلنا وهو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهذا هو الواجب أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة لا يصلي ركعتين الفجر ولا يصلي سنة الظهر ولا سنة العصر ولا غير ذلك ولا سنة المغرب كذلك أي كانت هذه ما هي راتبة ثم قال حدثنا حسن الجواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمرا حدثني به ولم يرفعه يعني مرة ثانية قابلت عمرا هذا اللي هو أحد رجال الحديث وهو مشايخ الحديث لم يرفعه يعني قال قال مثلا عن أبي هريرة ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أصحاب العائشة المطبوع الذي يثبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة هذه ثم من. إذا قال عن أبي هريرة نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجد. أي ما دي أحكام شرعية مستحب ما يجي وأشياء من مفهم. وهذا الحديث روية مرة مرفوع وروية مرة موقوف. ولكن دائما القواعد العلمية إذا الشيخ مثلا إن الشيخ مرات ينسى أول روال الطلاب مرفوع بعد واحد جاء سأل قام قال له عن فلان إلى رسول الله هذا إيه؟ نعم يعني من التابع هذا إيه؟ والآن أكثر الأحاديث موجودة في الكتاب كلها مرفوعة وفي قاعدة علمية عند المحدثين إذا كان الحديث مرة مرفوعة ومرة موقوفة نحكم عليه أنه مرفوع نحكم عليه أنه مرفوع فذا مثلا هذا معناه ولم يرفع لم يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقوف أسنده إلى الصحابة الصحابة يقول أبي هريرة يقول ما يقول عن رسول الله يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسجد وهذا يرفع حكم المسجد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي حدثنا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص عن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة هذا ابن بحينة يقول هذه يعني عبد الله ابن مالك أما ابن بحينة هذه أم في بعض المرات بعض الروايات كتب إيه عن أبيه هذا غلط ولكن مكتوب كمان ابن مكتوب الهمزة ابن بحينة لأن دحين محمد إيه ابن عبد الله واحد يكتب ابن يكتب الهمزة معنى ما عرف إمنا غلط ولذلك ما شاء الله الموظفين على الدوائر الحكومية دول في الجوازات كلهم ما يعرف اللغة العربية محمد ابن عبد الله يقول لك ابن الهمزة ما يصح. أما إذا مثلا ما في يعني اثنين على ليل يقول إيه مثلا دحين إيش يقول يقول إيه يعني الحافظ ابن حجر أو ابن تيمية نحط إيه أما لما نقول مثلا محمد ابن علي لا ابن حجر لكن ما يحط الهمز لذلك دحين يعني ابن بحينة لازم يحط الهمز وهي موجودة في المصحف. ليه؟ لأنه يعني بحينة هذه ما هو أبوه أم لأنه كان عبد الله ابن مالك أبوه مالك هذا عشان إيه معروف بهذا قد يحصل يعني الإنسان يكون معروف بأمي أكثر من أبيه لذلك نفس الإمام مسلم بيّن هذا في الحديث وبارع النبي قال ابن بحينة ابن بحينة لازم نحط الهمزة في ايه ابن لان ابن بحينة هذه ما هي ايه ما هو ابوه انما هي امه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر لرجل يصلي وقد اقيم الصلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو يعني الرسول نظر على رجل وهو يصلي بعد ما اقيمت الصلاة وهو يصلي فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا احطنا به ورجعنا اليه ماذا قال لك الرسول وانت تصلي عشان يصدقوا وينتهوا عما نهى عن رسول الله او امره بشيء فقال قال لي يوشك ان يصلي احدكم الصبح اربعا يعني يقول لانك تصلي ركعتين الان وتصلي ركعتين بعد ذلك انك صليت الصبح كم اربع ركعات فلا تفعل فاذا اقيمت الصلاه انت اترك صلاه النافله ثم صلي مع الامام الصبح او اترك الصبح الراتبه ثم صلي مع الامام ثم بعد ما يصلي من الامام ثم صلي ما بدا لك من ايد من سنن او غير ذلك ما قال الكعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه الكعنبي هذا أحد الرواة مشاركة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه هذا عن أبيه غلط أبيه هذا غلط ولذلك قال أبو الحسين مين هو أبو الحسين صاحب الصحيح الذي نحن نقرأ به بكنيته يعني أبو الحسين وأخوه مسلم ابن الحجاج القشيري النسائي هو قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ أضعف وجزاه الله خير في مثل هذه الأشياء أن الإنسان في مخيمه يقول في حديث عن عبد الله بن مالك بن بحين 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 لا جده جده أمه جده أمه ثم ذكر وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبو غوانة عن سعد بن قريب عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رجلا يصلي والمؤذن يصيب، فقال أتصلي الصبح أربعا على الاستمام إن كارث الصبح ركعتين، كم تصلي ركعتين وبعدين تصلي مع الإمام فكأنك صليت الصبح أربعا، وهذا فيه اتفاق إنسان وإنسان يكون إنسان وهذا يكون التخير، وهذا معروف يعني في اللغة العربية واتفاق إنكار، ومعناه أنه لا يشبع بعد الإقامة من الصبح إلا الفريضة إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم صار في معنى من صلى الصبح أربعا. ثم ذكر كذلك حدثنا أبو خالد الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد وقال حدثني حامد بن عمرو البخاري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية كلهم عن عاصم حول الإسناد وقال حدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا مروان بن معاوية المزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله ابن سرجة قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الصبح، صلاة الفجر، صلاة الغداء، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فإذا قلنا أنا ذهبت لصلاة الغداء، ثم هي صلاة الفجر، ذهبت لصلاة الفجر، هي صلاة الفجر، وهكذا، وهذا دليل على أنه يجوز أن نسمي الفجر الغداء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جانب المسجد، يعني زمان قبل ما يكتب صحوة الفجر بعض الناس المسجدية يصلوا إقرار الصحوة، والآن ما نراه وفي جاء ثم دخل مع رسول الله فلما سلم رسول الله قال يا فلان لأي صلاتين اعتددت؟ هل صلاتك وحدك أم صلاتك معنا؟ اليوم صلاة الصبح، هل صلاة صليتها ركعتين عند باب المسجد أو هذا؟ هذا ذلك يعني يشبع الكفر أنه إذا أقيمت الصلاة لا يصلي أي ناس سواء كانت راتبة أو كانت لم تكن راتبة، هذا هو الواجب على الإنسان المسلم، وأي إنسان خالف ذلك فقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وزر ذلك، هذا أن الرسول يعمل اتباعي. ما أتاك من رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. ثم يعني جوب الإمام النووي ما يقول إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد ما هو المشروع؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، كل شيء يقربنا إلى الله، نعم، ويجعلنا من به ويجعلنا من أتباعه، علمنا حتى رجل من الصحابة قال نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة، آداب دخول الصلاة علمنا، يعني المسلم يدخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي اخرج عني الاذى وعافى، هذه اشياء بسيطه ومع ذلك علمه، بعد ما يتعلق بالدين او بالعقائد او بالصلاه او بالصيام، وبينه ومن جمله ذلك ان الانسان اذا اراد يدخل المسجد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء ان يدعو به يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يقول يعني في رواية ثانية يعني موجود أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول أعوذ بالله من الشيطان افتح لي أبواب فضلك، فكل شيء، حتى أن يعني مر علينا في صحيح البخاري الإمام البخاري أراد أن يستدل بالبسملة للوضوء، واحد جاب حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يصلي لزوجته يقول اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقني، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقني، فإنه إن قدر له لم يضره الشيطان. هذا في الجماع يحط في ايه؟ قال باب التسمية في الوضوء، حط هذا وجاب الحديث هذا، لأن الأحاديث التي في البسمة لا وضوء، يعني مثلا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا ما يمكن يحطه في الصحيح، ما يجتمع مع شرط البخاري، هذا راح جاب الحديث يجتمع مع ذلك، هذا الحديث الواحد جاب يدور في البخاري، يقول له ايه في النكاح؟ ما يجوز الوضوء، النكاح كمان يجيبه هناك. ما يظن أن يجيب هذا الحديث، وهذا دليل على إيه؟ أن القياس صحيح، يعني في بعض العلماء كمان بعض طلبة العلم كمان يقول لك ما في قياس في الإسلام، أن القياس من الشيطان والمفكر، هذا غلط يعني غلطان يعني، يوجد ناس الآن يقول في العلم المشاهد يقول ما في قياس، أن الله بين كل شيء، ما فرطنا في كل شيء، إذا هذا كيف؟ يعني ولذلك يعني ضروري ايه؟ ضروري ان ايه؟ يعني القياس ما موجود لكن القياس جد ولذلك هذا موجود يعني.
القياس موجود كالحلاوه.
فيقول هنا في هذا الحديث يعني ايه؟ ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى واخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن ابن هنيه. أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عبد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك يعني مستقبلا. وإن في هذا كتب الوجوب أعوذ بالله العظيم من شرور الجديد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول افتح لي أبواب رحمتك حتى لو راح باع ومشترى ربنا يبارك في بيعه وشراءه ويكسب. وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قد بلغني أن يحيى العماني يقول وأبي أسيد يعني ولا فرق يعني إذا أخذ من كتاب الثقة خلاص بدون ضبط ما في أي شيء. إيش نأخذ من الحديث؟ قال فيه استحباب هذا الذكر وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومن أثر مجموعة. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقول لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. هذه أشياء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى الأشياء الصغيرة. الآن الغربيين الكفار ما عرف هذه الأشياء يمكن يعني الغربيين يعني والناس الكفار والمسلمين حتى الأشياء التي تتعلق مثلا بالحيض وبالنفاس وبالجماع يعني يمكن يعني يمكن ناس جهلة أو ناس جهلة يمكن الرجل جامع زوجته نعم ولا يستثمر الجماع وهذا قد يقع يعني بعض المسلمين أو جهلة يقع فيها. والمرأة يمكن تحيض وتطهر ولا تعرف ايش الحيض ولا تعرف ايش الطهارة. ولذلك هذه الأشياء حدود لا بد أن يتعلمها الرجل والمرأة وكل إنسان. ولذلك شو الرسول يعلمنا كل شيء حتى آداب الهجرة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في هذا بعد الحديث أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابه. وفي الخروج يقول نفس هذا الدعاء ويقول افتح لي أبواب فضلك اللهم إني أسألك. ثم ذكر كذلك باب استحباب تحية المسجد بركعتين وقراءة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. كذلك هذه ترجمة ترجمة الإمام النووي باب استحباب تحية المسجد. أي مسلم يدخل المسجد قبل أن يجلس يسلم أو أن يصلي ركعتين وهذا على وجه السنة ليس على وجه الوجود. وهذه أشياء أحكام شرعية لا بد أن يعرفها طلبة العلم. ليس كل أمر للوجوب وليس كل نهي للتحريم. دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي. لا يجلس هذا يعني نهي. لا يجلس في المضارع مرسول لا نهي وعلى وجهه. طيب واحد دخل المسجد وجلس إيش فعل؟ ممكن يكون فعل مكروه. ما نقدر نقول فعل إيه؟ ولذلك أوامر الله وأوامر الرسول ونهي الله ونهي الرسول الأمر صار يكون للوجود صار يكون يعني الأمر للاستحباب صار يكون للتهكم صار يكون للتوبيع صار يكون للتعجيز. الله يقول قل كونوا حجارة أو حديد. كون هذا إيش الأمر؟ إيش معنى هذا؟ يعني يقول لهم شيء أنتم كفار سيروا هو حجارة؟ لا يعني أنتم صحيح الإنسان إيه؟ من لحمة وعصب وشوية لحم يعني هذا بسيط سيروا الجبال شوف الله يحييكم ثاني مرة ولا ما يحييكم هم يقولوا ذلك ما عندك سنة يعني. وكذلك النهي كذلك النهي لا يجلس لا يجلس نهي لا هل هذا النهي حرام؟ الجواب ما هو حرام. واحد جلس يمكن يقول انت فعلت مكروه. فلذلك هذه اشياء يعني يجب ان ليس كل امر للوجوب. الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ومر علينا حديث الحج ان الرسول لما حج حجة الوداع ووصل الى مكة امر اصحاب من لم يجد هذه فليجعلها عمره فليجعلها خمس الموارد دخل عليه فليجعلها وليه. ثم قال واصيب النساء الحج من الحج هذا ما عنده هذا واسع ولكن اصيب النساء يعني اي واحد من الصحابه لا في روح لا يتصل بزوجة هذا مباح اصيب العلم كما هو. وكذلك هنا الآن يعني لا يجلس هذا النهي للرجال قال أبا تحية المسجد وصراحة الجلوس من قبل ما قال حرام أو يحرم حرام وأنها مشروعة في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب كثير من العلماء والدليل يساعدهم على ذلك الدليل مع الأئمة الذين قالوا يعني هذا مع الأئمة الذين يقولون ذلك، هذا تقريبا يعني قوي جدا، باب التحية والصلاة ركعتين وقراءة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة يعني حتى بعد العصر حتى بعد الصبح، إذا دخل الإنسان المسجد يشرع له ويكره له أن يجلس. لكن هناك علماء يعني يخالفون في ذلك، وهو إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ مصطفى، وإذا نهيتكم إيه؟ فاجتنبوا. هنا قال إذا أمرت وإذا نهيتكم فاجتنبوا، هي أمر وفي نهي، هي أحاديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هي نهي. وهنا قال يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا، فصار خلاف بين العلماء، بعضهم إيه قدم النهي، النهي لابد أن يصلي، والأمر لا، يعني مثلا إنسان الله أمر يصلي نوافل ما صلي، فإذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا، فصار ثم في أحاديث أخرى نهى رسول الله نهى رسول الله المصلي في ثلاثة أوقات، عندما يعني عندما تطلع الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تزول يعني عند الزوال، وفي كمان إذا فصلناها في خمسة أوقات يعني بعد الصبح وعند الغروب وعند يعني عند طلوعها وعند الزوال وبعد العصر، يعني تصير إيه خمسة. وكذلك عند صعود المنبر، لكن عند صعود المنبر هذا إيه في حديث صعود المنبر يعني واحد يكون جالس في المسجد ويقول يصلي هذا صحيح، لكن إذا دخل المسجد يصلي، الحديث يعني اتفق المالكية في هذا، يعني يكون واحد يقول صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد وجلس قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، المالكي يقول إنه هذا الرجل كان كثير وكان محتاج عليه أثار الفقه، عجل الصحابة يرون فقره وحاجته وهذا تقريبا ما يصير، يعني دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين، هذا السنة تدل على ذلك. أما لو دخل بعد العصر ما صلى، فإذا المسألة فرعية، فالذي دخل المسجد بعد العصر وصلى ركعتين والذي جلس ما يصلي. وكذلك ثبت في أحاديث أخرى أن بلال الرسول رأى الجنة وكان على وصوف الجنة، فقال له ايش هذا؟ قال له ما توضعت وضوءا في ليل او نهار الا صليت، يعني بلال كان اذا توضع بعد العصر لازم يصلي، اذا توضع بعد الصبح لازم يصلي، والرسول اقره على ذلك. ولكن برضو بعض العلماء يقول اذا امرتكم بامر فاتوا واذا نهيتم فاتوا، اذا المساله فرعيه والمسائل الفرعيه فيها خلاف بين الائمه، لا يعني ما يحتاج يتخاصم فيها، واحد كان صلى غير ما نقول ليش، واحد جاء جلس انا بقول اذا كان يطالب عني يكتب بعد عني، واذا كان راجل عادي ما نقول لا لا ولا كذا، هذا تقريبا مسائل فرعيه فيها خلاف العلم وهذا لا يضر. وكذلك زي ما قلنا غير ما مره ان الرساله التي الفها شيخ الاسلام ابن تيميه رفع الملام عن ائمه الاعلام، الرساله كذا رفع الملام عن ائمه الاعلام، والرساله يعني احسن الرسائل، اما الائمه هؤلاء إذا خالفوا النص هل يلحقهم الوعيد؟ الجواب لا. كثير دحين النصوص يخالفها بعض الأئمة، فقد يعدلهم على ذلك ما يعدلهم، لأن هم اجتهدوا فأصابوا فلهم أجر، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، أو ما بلغهم النص، لأن ما في واحد عالم أو إمام أو بلغته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في لا قديم ولا حديث، ثم ينسى الإمام. ثم الإمام ذا يجي مثلا يقول الحديث يكون أن هذا النهي للكراهة، يجي آخر يقول للسخط، يجي هذا الإنسان يكون أن هذا خاص وذاك إيه عن المعاصي، والأصول هي تدخل في هذا الموضوع، ذلك يعني مسائل فرعية تدخل ذلك، ولذلك يعني هذه الرسالة يعني فيها أشياء كثيرة، وما مثل بالإيه؟ بالأئمة، مثل بأصحاب رسول الله، يعني مثل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الكبار التي هم أعظم من الأئمة الأربعة، لما نجي مثلا أبو بكر ولا مالك كل مسلم يقول لك أبو بكر ولا عمر، ما يقول لك مالك أبدا، وهذه مسائل يعني لا تقول ولا تجعل المسلمين يعني في خلاف ولا شيء. ولذلك قال بعض العلماء ركعة ركعتين والجلوس على الصلاة وأنها مشروعة في جميع الأوقات حتى في أوقات الناس، ولكن بعض العلماء ما يرون، قال ليه؟ يقول إذا نهيتهم فاجتنبوا، قالك لا تصلي بعد العصر، أنا أصلي يعني هذا قبل أن يصلى لا يضر شيء، والذي جلس لا يضر شيء، عشان لا يحدث بين المصلين وبين الأئمة في هذا. إيش الدليل؟ هذه الأحاديث التي ساقها، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن صعلب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حول الإسلام وقال حدثنا يحيى بن عيسى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن سليم عن عمرو بن سليم السرقي عن أبي قتادة أن قال إذا دخل أحد فليرقع ركعتين فليرقع هذا فعل إيه مضارع دخل عليه لأن الصيغ الأمر في اللغة العربية أربعة أي إنسان يبغى يأمر الله أو الرسول أو الأمير أو الحاكم أو الأب أو أي أحد عنده صيغ في اللغة العربية للأمر أول شيء فعل الأمر كف يبغى صيغة ثانية يقول له لتكف يبغى كتابة معنى إيه مصدر يعني كف كتابة يبغى صيغة ثانية مثلا صح معنى إيه أن يصيغ الأمر أي واحد هنا قال قد يركع الفاظ هذا واللام لام الأم ويركع في المضارع من جمرة ركعتين يركع المسلم ركعتين قبل أن يجلس لا إنسان بعد الظلم الذي أي وقت منه قال وجاء جلس ما صل إذا كان نقدر ننصح كل الرسول أمر أن يصلي ركعتين ما قلت ما نبالي أشرب يا رسول ما يصلي إذا كان بعد العصر قبل أن يجلس وإذا جلس هل يشعر أن يقوم يصلي وبعضهم يقول لا خلاص ما يصلي وقصة هذا الرجل الذي دخل المسجد والرسول يخطب جلس قال الرسول قم ترفع ركعتين وتجلس فيهما وهذا معلوم أنه هذا إيه؟ يعني صلاة الخطبة يعني ما يطول فيها يقرأ بس الفاتحة لازم يقرأ سورة هذا حديث صحيح ما فيها قبل أن يجلس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن عن عمرو بن سليم ابن خندة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلس يعني الرسول جالس يعلم الناس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالس هذا العدد الصعاب والكثير منك ايه معلومات والناس ابن خالد قال فإذا دخل عدد المجلس فلا يجلس مهلا فلا يجلس حتى يركع ركعتين النهي هذا الايه للتحريم الجواب لا للتحريم وكذلك الحديث بعد كذلك مثله حدثنا احمد بن حواس الحنبي ابو عاصم حدثنا عبيد الله الرجعي عن سفيان عن محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين وهذا الحديث حتى البعير وجابر يعني البخاري ابو بكر ممكن في 20 باب قصته الطويل وهو قصه هذا البعير ان الرسول كان يمشي على الصلاه جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده بعير وهذا البعير كان ما يمشي أبدا أتعبه حتى أراد يسيب البعير في الخلا ويمشي وأخراجه طيبون من أين نفسه هذا لأنه بعض هذا فلحقه الرسول فقال له إيه قال له هذا البعير ما يمشي وكذا كذا قال له الرسول بيعني فباعه الرسول ثم استثنى يعني وصوله إلى المدينة يعني حتى يسرني يعني أنا أضيع كروني وأمشي راجب حتى والرسول ضرب هذا البعيد كده ضربات كده على ظهره يقول فصار سيرا حتى يسرني الرسول صار بركة في على عظيمة يريد أن يسرق بعير الرسول يعني لولا يعني يمنعه فلما وصل إلى المدينة نعم أخذ البعير وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخه صار باب المسجد ودخل على الرسول وقال أنا أتيت البعير وقال لبلال كله 40 درهم قوة البعير وزيد وزادهم ثم قال أرأيت أني ما تسكت في بعيرك يعني البعير حدث مسوى أكثر وزيدا أنا أخذت 40 درهم قال لك قال خذت براهمك وبعيرك الرسول أعطاه البراهم وأعطاه البعير لأن سوء أراد يعني أراد يعني يحسن عليه الحين هو رجع إلى بيته أخذ الخبز أخذ البعير وأخذ البعير وها وهذا يعني يجيب البخاري في هذا يمكن كمان الإمام مسلم يقول في أبواب يعني مثلا الشروط يعني في شروط في البيع تجوز في شروط أن واحد يروح للثالث يشتري منه كيس سكر يقول له توصل البيع ها يشتري من القماش يقول له الخيار طيب لكن أنا على كذا وتشتري مني أبيع هذا الكتاب أنت تشتري مني إيه وسيا هذا ما ولا إنزال في شروط البيع جائز ولا في شروط مقبول ولا إنزال هذا الحديث يعني البخاري ذكر في عدة مواضع وكمان إلى مسألة من العنوة وإن هذا قالوا على من عليه بهذا ولا فقماني وزاجني قال لي وكان أنا أفعل يقول وبعد ذلك يعني بركة هذه الزيادة أن هذه الزيادة دارت مع سنين سنين يعني يعني هذا ولكن الزيادة هذه كان فيها بركة عظيمة وقد مر هذا فقال لي صلي ركعتين برضو هنا أنت صلي يعني على حد إيه الياء صلي ها ولا وينتبه طلبة العلم ما يكون مثلا صلي يا إذا قدر يا طلبة وفعل أمر معتل الآخر وفعل الأمر المعتل الآخر يعني يبنى على حد إيه مثلا ارمي قل ارمي احشى احشى فلذلك انتبه صلي ركعتين فأمر بالصلاة وهذه يعني ركعتين تحية المسجد واجبة الجواب ليس كلام مشروعة وهذا تقريبا هو هنا يدل فيه استحباب تحية المسجد ركعتين وهي سنة بإجماع يعني ما حد يقارن وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجودهم معلوم داود الظاهر كل شواذ وفيه تصريح بكراهة الجلوس بلا تراد وهي كراهة التنزيل وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهب ما يعني مذهب الإمام الشافعي حتى في أوقات الناس وفيه قال جماعة وكره أبو حنيفة والأوزاعي والليث ووقت النهي ومالك كذلك نعم وأجاب أصحاب النهي إنما هو عما لا سبب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر وهذا ما يكفي يعني الرسول له أن يحضر السنة التي فائدة نحن فليس لنا أن نقضيها لذلك أرسلت أم سلمة الجارية تسأل رسول الله قالت أنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وإنك تصلي أنت القدوة هل نحن إذا فاتتنا نصلي قال لها لا هذا بالنسبة لأن الله أمر الرسول يا أيها المنسم يقوم الليل إلا قليل نصفه أمين يعني قيام الليل بالنسبة للرسول إيه واجب وبالنسبة لنا نحن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.